إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير ورواه الإمام أحمد وأصله عند البخاري رحمة الله عليهم جميعا، عن المسور بن مخرم رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا محروبين موتورين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. قبل ما أستمر يا أخوة الإسلام بسرد هذا الحديث، أذكركم الأحداث في نفس الحديث التي سبقت بعون الله تعالى. ذكرنا لكم سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا أنه لا نزال في أحداث صلح الحديبية، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه سيدخل البيت هو وأصحابه محرمين بالعمرة، ففرح الصحابة بذلك وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتهيأوا للعمرة، واتفقوا تكون بعد كام يوم محددين. انطلقوا عليه الصلاة والسلام، انطلق مع أصحابه يوم الاثنين في أول ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، لكن كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن دون هذه العمرة عقبات كثيرة، بسبب أن العداوة والحرب لا تزال قائمة بينه وبين قريش، فاتخذ خطوات احتياطية عليه الصلاة والسلام، منها أنه استنفر الأعراب والعرب من حول المدينة حتى يعتمروا معه، وهؤلاء للأسف تخلفوا بعد ذلك. ومن الخطوات أنه بعث بين يديه مخبرا حتى يطلع على خبر قريش، ماذا يريدون، ما هي ردة فعلهم، هل سيقاومون، هل سيستسلمون، هل سيسلمون بالأمر. الأمر الثالث كان بمشورة عمر رضي الله عنه، حمل بعض الأسلحة عليه الصلاة والسلام وجعلها في القافلة حتى لا قدر الله إن كان هناك غدر من قريش فيستطيع أن يدافع هو وأصحابه عن أنفسهم. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في يوم الاثنين في أول ذي القعدة، بعدما تخلف الأعراب والقبائل العربية ولم يأتوا لنصرته عليه الصلاة والسلام. انطلق محرما بالعمرة، كان معه 70 ناقة أشعرها وقلدها، هذه حتى يذبحها في الحرم. وانطلق عليه الصلاة والسلام محرما هو وأصحابه بالعمرة حتى وصلوا إلى غدير الأشطاط قريب من عسفان، وعسفان تبعد عن مكة حوالي 80 كيلومتر. هنا جاءه المخبر اللي كان بعثه عليه الصلاة والسلام، فأخبره أن قريش ناقمة وأنهم خرجوا خارج مكة مستعدين للحرب، وجمعوا له الأحابيش، والأحابيش هم من نزاع القبائل، يعني أناس قبائلهم صغيرة، فهؤلاء كانوا خدما عند قريش، كانوا يجتمعون تحت إمرتها، يعني مرتزقة، مثل اليوم سيم مرتزقة، ماذا تريد منهم قريش يفعلون. فهؤلاء جماعتهم قريش حتى يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا مستعدين للقتال. ليس هذا فحسب، وبعثوا خالد بن الوليد في خيلهم، وكان وقتها مشركا، في خيلهم حتى ينتظر يرصد النبي عليه الصلاة والسلام ويرصد جيشه أو قافلته. فوصل خالد بن الوليد إلى كراء الغميم تبعد عن مكة حوالي 60 كيلومتر، لما كان في مسافة كبيرة بين نزول النبي عليه الصلاة والسلام في عسفان وبين كراء الغميم، أول جيش قريش. هنا نبدأ بحديثنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام وصله الخبر، طبعا استاء من قريش، كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن تكون هدنة بينه وبين قريش، ويتفرغ لدعوة العرب والروم والفرس إلى الإسلام، لكن للأسف قريش أعمتها الحرب فأصرت على حرب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لم يتراجع صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أزال أجاهدهم على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السيل، فبدي أمضي في طريقي مهما كلف الثمن. ولكن من سنته عليه الصلاة والسلام أن يستشير أصحابه، فعرض عليه أمران أو طرح على النبي عليه الصلاة والسلام أمران، فأراد أن يستشير بهما أصحابه. ماذا يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنا ماضي في الطريق ماضي، بس عندي فكرتين، عندي رأيين، أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكون عنقا قطعها الله. ما معنى هالكلام؟ النبي يستشير أصحابه بلون عندي فكرة، هل ترون أنه بدل ما نتوجه الآن إلى مكة للعمرة نحمل السلاح ونتوجه إلى هذه القبائل الأحابيش اللي ملأوا قريشا على حربنا، فنذهب إلى منازلهم ومساكنهم، كانت مساكنهم خارج مكة، فهم مشغولون بحربنا مستعدون مع قريش في حربنا، نحن نخالف إلى مساكنهم ما فيها أحد، فنأخذ نساءهم وأطفالهم سبايا وأسرى رهين رهائن بين أيدينا، فهؤلاء سيضطرون إلى الاستسلام. فإن أصروا على القتال، إذا أصروا قالوا خلاص سامحنا بنسان وأطفالنا خذوهم رهائن وبدنا ندلنا نقاتلكم مع قريش، فيقول عليه السلام إن قعدوا أي لم يأتوا لنصرة أهاليهم قعدوا موتورين محروبين، يعني قعدوا حانقين لأنه خسروا نساءهم وأموالهم وأطفالهم، خسروا كل شيء، موتورين محروبين أي خسروا كل شيء من مال وأهل، وإن يجئوا وإذا قالوا لا بدنا نترك قريشا ونأتي لنصرة وإنقاذ أهالينا من المسلمين، هن نكون تكون عنقا قطعها الله أي نستريح منهم، إن أرادوا قتالنا قتلناهم وانتهينا منهم، وإن جاءوا مستسلمين أنه بس بدنا نسواننا وأولادنا ما بدنا نقاتل تبنا إلى الله، يقول تكن عنقا قطعها الله، منكون استرحنا من طرف من أطراف الكافرين. هذا الرأي الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا، أو الرأي الثاني أنه لا نترك القريش أن تستعد لحربنا هي والأحابيش وما نهتم نتوجه إلى البيت واللي بده يواجهنا من وجهه. هذا كان الرأيان اللي عرضا على النبي عليه الصلاة والسلام فاستشار بهما أصحابه. نتابع الرواية بعون الله تعالى. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم وقال الله ورسوله أعلم، يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. أبو بكر قام يشير على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قام بكلام فيه غاية الأدب يا إخوة الإسلام. شوف أول شيء ما بدأ قال الله ورسوله أعلم، يعني أنت الأخبر يا رسول الله، ولكن إذا بدك اسمع رأينا فنحن خرجنا معتمرين، لبسنا ثياب الإحرام ولبينا بالعمرة وأشعرنا الهدي وقلدناه، فشو بدنا فيهم؟ خلينا نروح نحن وجهتنا إلى مكة، ما نتعرض لأحد ولا نبدأهم بقتال ولا نغزو بلادهم ولا نغزو الأحابيش في مساكنهم، فإذا إن فكروا قتالنا اعترضوا طريقنا نحو البيت هون نتوجه لقتالهم نكون معذورين. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المشورة فقال فروحوا إذن، خلينا إذن ننطلق إلى مكة، خلينا ننطلق إلى مكة فروحوا إذن. المسافة ما بعيد يا أخوة الإسلام، مكة مسافة قريبة. يقول المسور ابن مخرم رضي الله عنه فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق من عسفان، خالد بعيد مسافة قريبة ما عاد بعيد بجيشه وخيله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صاروا السمام شوي الجيش انطلق محرمين معتمرين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إذا كملنا بهالطريق بدنا نصطدم بخالد بن الوليد معناتها بدنا نقع في قتال وأنتم ما بدكم القتال، بدكم العمرة، فخلينا ننحرف إلى ذات اليمين. قالوا على بركة الله، ذات اليمين ذات اليمين، فغيروا طريقهم إلى مكة. يقول المسور وسار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي، يقول المسور رضي الله تعالى عنه: فلم يشعر بهم خالد بن الوليد. قال: والله ما شعر بهم خالد بن الوليد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. ما معنى هالكلام؟ يقول المسور بأن النبي عليه الصلاة والسلام غير طريقه عن طريق خالد بن الوليد وسار بجيشه إلى مكة. خالد بن الوليد ما شعر بهم، ما شعر بالمسلمين، ما مروا على طريقه. آخر شيء انتبه، متى انتبه خالد بن الوليد؟ لما رأى غبارا بعيدا في الأفق، غبار، فسأل شو هذا الغبار، راح ليتأكد، أرسل ويتأكد، قال له أوف هول المسلمين، لك لح يوصلوا إلى مكة وانت أساك قاعد هون، لك لح يوصلوا، وينك قاعد عمل انت رصد وطليعة، لك سبقوك إلى مكة. قال: والله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش. شنو قترة الجيش؟ الغبار اللي خرج من النوك والقوافل والخيول، هذا غبار الجيش رآه آخر الشيء خالد بن الوليد رآه، فانطلق يركض نذيرا لقريش. خالد ما عاد همه إلا يسبق المسلمين إلى مكة حتى يخبر قريش أنهم يكادون يصلون إليكم، أنا ما شفتهم، ما بقى في وجههم أبدا. نتابع الرواية. يقول المسور رضي الله عنه: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان على الثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم. النبي انطلق، كمل مشواره عليه الصلاة والسلام إلى مكة حتى وصل أخوة الإسلام إلى حدود الحرم. تعرفوا الحرم أكبر من مكة، أوسع من مكة، الحرم أوسع من مكة مساحة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل لحدود الحرم تقريبا، بس ما دخل الحرم بعد. يقول حتى إذا كان على الثنية، شو يعني الثنية؟ يعني في جبل فيه طريق بالجبل، هذا الطريق المرتفع بالجبل يسمى الثنية. وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام على ثنية اسمها ثنية المرار، ثنية المرار عند الحديبية، مكان اسمه الحديبية، يبعد عن الحرم بس 2 كيلومتر، وهذا المكان يبعد عن الكعبة المشرفة بس 20 كيلومتر، يكادون يصلون. يقول المسور حتى إذا كان على الثنية التي يهبط عليهم منها، يعني إذا نزل من الجبل بيوصل على أهل مكة، يوصل على مكة، وصل على رأس الجبل، إذا كمل بيوصل على مكة. هنا حدث أمر عجيب: حتى إذا كان على الثنية التي يهبطون عليهم منها بركت به راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا خطوات يصل إلى الحرم، يدخل الحرم. هنا الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، بركت يعني جلست فجأة، بروك الإبل يعني والبعير تجلس ما بتتحرك. فقال، نتابع الرواية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حل حل. فألحد النبي صار يخاطب الناقة، يعني قومي حل، يعني كلمة يزجرها، قومي تحركي، حل حل. يقول المسوى فألحت، يعني أصرت على البروك ما تحركت، مع أن النبي يدفعها عليه الصلاة والسلام يزجرها، قومي ما تقوم. فلما رأى هذا المشهد الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ قالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. قصواء هي اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عم يهزها على المشي وما عم تمشي، قالوا: خلأت، يعني حنترت بالعمية، حنترت بالفصحى، حرنت، حرنت الناقة، يعني ما بتتحرك، حنترت، بس ما بيكون في مشكلة عنده، بس عناد، حنترت. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما صار يدفش الناقة إلى أمي تحرك ما تتحرك، الصحابة ظنوا أنه حنترت، فهنا أوحى الله إليه بأمر إنه هذه الناقة مأمورة، أمرها الله تعالى مأمورة، ما بقى الأمر بإيدك ولا بإيد أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما خلقت القسوة، أي ما حنتريت، وما ذاك لها بخلق، أي ما كان من عادتها أبدا تحنتر، وما ذاك لها بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل. بدي أتوسع ياخذ الإسلام بشرح هذه الكلمة حتى نفهم الحكمة من هذه القصة والله أعلم. حابس الفيل، ما المراد بحابس الفيل؟ أذكركم بقصة قرأنا قديما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في التاريخ. كان الحبشة بإثيوبيا كانوا احتلوا اليمن، وكان أميرها قائد عسكري تابع للحبشة اسمه أبرهة الأشرم. فأبرهة الأشرم بنى في صنعاء في اليمن، عاصمة اليمن، بنى كنيسة عظيمة. طبعا الأحباش كانوا على نصرانية، الحبشي كان نصرانيا وهذا أبرهة الأشرم كان نصرانيا. بنى في صنعاء كنيسة عظيمة، جملها بأجمل الزين والزخارف، حتى قال المؤرخون لم يرى مثلها في زينتها وكبرها وحجمها وجمالها وترصيعها بالذهب. بس هذا الرجل ماذا كان هدفه أبرهة الأشرم؟ أراد أن يصرف العرب عن أن يحجوا الكعبة المشرفة، بدل ما يحجوا إلى الكعبة يحجوا إلى هذه الكنيسة، كان اسمها القليس، قليس. فكان غايته سيئة، أنه العرب بدل ما يروا يحجوا على مكة وينفعوا أهل مكة، خلوا يجوا لعنا بيحجوا بالكنيسة، بيحجوا بالكنيسة. طبعا هذه الوقت لم يولد نبينا عليه الصلاة والسلام بعد، كان لم يولد نبينا بعد، بس هذا قبيل ولادته بقليل بأشهر صلى الله عليه وسلم. فهنا العرب بالجاهلية لما سمعوا هذا، بعضهم أخذته يعني النخوة، إنه شو هذه الكعبة، مجدنا وتاريخنا، تاريخ إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، كيف هذا بده يصرف الناس عن الحج إلى الكعبة، يأتوا حجوا على الكنيسة، يحجوا إلى الكنيسة. فبعض الأعراب من كنانة، من العرب من كنانة، ذهب للكنيسة خفية وتغوط فيها، تغوط فيها إهانة لها. فلما وصل الخبر إلى أبرهة قال: من فعل هذا؟ سأل الناس، قالوا: فعله أهل هذا البيت لتحج العرب إليه، وقد سمع بأنك تريد صرف حج الناس إلى بيتك هذا. واحد عربي سمع بدك تصرف العرب عن حج البيت إلى حج الكنيسة، فتغوط في الكنيسة، فغضب وحلف ليهدمن البيت. هون أقسم أنه بدرو يهدم الكعبة نكاية بالعرب كيف عملوا قاذورات بالكنيسة. فتوجه بجيش عرمرم وجاب فيه فيل، وهيأ له فيلا كبيرا كان أبيض اللون اسمه محمود، هيأه لهدم الكعبة، إنه هذا يستطيع هدم الكعبة بدون مشاكل. فسار بجيشه، كانت بعض القبائل العربية عند نخوة تحاول تصطدم به تمنعه، بس ما كانوا يستطيعون عليه، كانوا يهربون أو بعضهم يؤسر. حتى وصل إلى قبيل، ما وصل إلى مكة مكرمة، كان سيد مكة هنا عبد المطلب ابن هاشم جد نبينا صلى الله عليه وسلم، جده. وصل إلى مكة وسمع أنه عبد المطلب رجل شهم وعنده مروءات وعنده كرم، فما أحد غير يفاجئه بالهجوم، أرسل إليه خبرا أنه أنا، يقول له: إني لم أجئ لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا بحرب لا حاجة لنا بدمائكم. عملوا أمني جاي أقتلكم، أقدر أقتلكم بس ما بدي، بس بدي أهدم البيت، فإذا ما بتتعرضوا لنا ما بدنا نقتلكم، نترككم أحرار، بس بدنا نفوت نهدم البيت. وصل الرسول لعبد المطلب وأخبره بالرسالة اللي بعث إليه أبرهة إلى عبد المطلب، فما كان جوابه؟ قال: والله نحن ما نريد حربكم، أيضا ما نريد الحب، ولا طاقة لنا بذلك، ومع أننا قدرة أصلا. فقالوا: مدام هيك، طيب الملك يريد أنه يراك، لأنه كان وصى الرسول إذا وافق أنه ما في حرب يسمح لنا نهدم البيت، خليه يجي بدنا نكرمه. فلما وصل عبد المطلب إلى أبرهة ودخل عليه، كان عبد المطلب جميلا وسيما مهابا، كان مشهورا بالمروءة والكرم، لذلك أكرمه أجله أبرهة، يدخل عليه أعجب به بجماله بشكله بهيبته بسمعته، فكان جالسا على سرير الملك فما حب يجلسه تحته، إنما نزل عن سريره وجلس على الأرض إلى جانبه وقال له أنا ما جايين نحن نأذيكم، بس بدنا نهدم الكعبة إن كاية بهذا اللي يتغوط بالكنيسة. فقال له عبد المطلب، قال له ما حاجتكم؟ شو تحب نكرمك أنت يا عبد المطلب؟ سمعنا عنك أشياء طيبة، شو تحب نكرمك؟ قال أيها الملك، لقد أصبت لي 200 بعير فردها علي. قالوا جماعتك هن عم يجوا شافوا 200 إبل إلي 200 جمل فسرقوها لي، بس رد لي الجمل. فماذا يقول له أبرهة؟ يقول لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني. قالوا لما دخلت علي أعجبت فيك، منظر وهيبة وجمال، ويعني منظره كان مهيبا، بس لما حكيتني سقطت من عيني. ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه فلا تكلمني فيه؟ قالوا عم تسألني على 200 بعير، قالك عين تسألني عن 200 جمل، وما بتقلي بالقليلة كلمة، قلي بالقليلة إنه يا فلان الله يرضى عليك ما تهدم الكعبة، هيدي عشنا عليها، دين بناها إبراهيم وإسماعيل، دين الآباء والأجداد، ولا كلمة. فقال له عبد المطلب، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. نتابع القصة، ما بدي أسرد كل تفاصيلها. فأعطاه الإبل وقال له روح هذه إبلك، فذهب إلى مكة وأخبرهم أنه هو يريد يخرج إلى الجبال حتى لا يصطدم به أو تؤذيه جيوش أبرهة. فخرج إلى الجبال وخرج معه كل قريش، خرجوا إلى الجبال ينظرون ماذا سيحدث. فلما تقدم جيش أبرهة، هنا شاهدنا بالحديث، لما تقدم جيش أبرهة وتقدم الفيل، فوصلوا قبيل مكة إلى مكان موضع اسمه ذي المجاز أو ذو المجاز، سوق، هذا اليوم هو سوق اسمه ذو المجاز، برك الفيل. الفيل ماشي واللي بده يهدم الكعبة، لسه ما وصلوا للحرم، قبل الحرم برك الفيل. فجاء أبرهة والجيش ينغزونه يغمزونه حتى يقوم ما يقوم، يغمزوه يضربوه حتى يقال أدخلوا في أذنيه الحديد ما يقوم. ثم بعد فترة قام الفيل، فكان إذا وجهوه إلى الشام وجهوه إلى الشرق يتوجه، إذا وجهوه إلى مكة يبرك. فامتنع الفيل من المسير والتقدم، ثم أرسل الله عليهم الطير الأبابيل فأهلكت هذا الجيش قبل أن يدخلوا مكة، حماه الله تعالى بالطير الأبابيل، وقصتها موجودة في القرآن الكريم قصتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ناقته، حبسها حابس الفيل، أي الله تعالى هو الذي حبس الفيل عن التقدم لهدم الكعبة. الله الذي حبس الفيل عن التقدم لهدم الكعبة هو اللي حبس هذه الناقة القصوى، حبسها الله اللي حبس الفيل. ولكن هنا العلماء قالوا هذا الشبه فقط من جهة واحدة، ليس من كل جهة. من أي جهة الشبه بين الناقة والفيل؟ قالوا الشبه أن الله تعالى حبس الفيل عن الدخول إلى مكة تشريفا للبيت وتشريفا لمكة اللي سيولد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ولد في نفس السنة عليه الصلاة والسلام، سمى عام الفيل. هنا الشبه، والله تعالى حبس الناقة عن الدخول إلى مكة أيضا تعظيما لمكة من أن يراق فيها دم. بتقولوا بس يا أخي النبي ما كان يريد إراقة الدم عليه الصلاة والسلام، نعم ما كان يريد، لكن كانت قريش تريد أن تريق الدم. النبي كان يدخل معتمرا، بس كانت قريش لن تقبل وستراق دماء. فالله تعالى أمر الناقة أن تبرك حتى لا تجري دماء في مكة. من هذا هنا وجه الشبع، حبسها حابس الفيل. بس لا يجوز التشبيه الجيش بالجيش، لأن جيش أبرهة كان على الباطل، جيش أبرهة كان كافرا على الباطل، وجيش الناقة كان محمد عليه الصلاة والسلام كان محمدا وأصحابه. جيش الناقة كان محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا على الحق المحض. فالتشبيه فقط من جهة تعظيم مكة وليس تشبيها للجيش بالجيش أبدا. هذه ناحية. أيضا هناك يا إخوة الإسلام حكم أخرى غير تعظيم مكة ذكرها الله في القرآن الكريم وأشار إليها القرآن الكريم. ما هي الحكمة؟ أول حكمة أن الناقة بركت ولم تتقدم لحكم. الحكمة الأولى تشريف مكة أن يكون فيها قتال، يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل القتال فيها لأحد قبلي، قتال ممنوع في مكة، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. الله لم يأذن فيها لأحد بالقتال إلا لنبيه عليه السلام يوم الفتح، أذن له فيها ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت. هذه أول حكمة تعظيم المكة. ثاني حكمة، الله سبحانه وتعالى يعلم أن في مكة الآن في ناس مؤمنين من نساء ورجال ويخفون إسلامهم، لأن كان أهل مكة يضطهدونهم يعذبونهم إذا أعلنوا إسلامهم يقتلوهم. فالله تعالى منع المسلمين أن يدخلوا مكة، بيقول حتى ما تصيبوا هؤلاء، لأن أنت ممكن لما تدخلوا ويصير قتال ممكن تقتلوا هؤلاء بغير قصد، بس هؤلاء الناس مؤمنين ونساء مؤمنات، فمن أجل هذا الله تعالى أمر الناقة أن تبرك. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة، الله تعالى يقول هؤلاء اللي الآن ستقاتلونهم، الآن ستقاتلونهم، الله تعالى سوف يهديهم ويوفقهم للإسلام، يوفقهم للهداية، سوف يزيح العماية عن قلوبهم، عماية الضلال عن قلوبهم، ويكشفها عنهم ويدخلون في الإسلام. علم الله أن كثير من هؤلاء القرشيين سيدخلون في الإسلام، فالله تعالى برحمته بهم أخر العقوبة وأخر القتال حتى يتسنى لهم الدخول في الإسلام. وكان منهم أعظم أنصار للدين، منهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم جميعا. فالله تعالى من أجل الحكم الثالثة هذه أمر الناقة أن تبرك، ممنوع يصير في قتال لحكم. هذه الحكم أشار الله إليها في القرآن يا أهل الإسلام. اسمعوا الآية، يقول تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي هم الذين كفروا أي قريش هم الكفار اللي صدوكم أيها المؤمنون عن دخول إلى المكة وأنتم أحق بها منهم، كما صدوا الهدي الإبل أن تدخل لتنحر في المروة، صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي أن يدخل حتى ينحر إكراما لشعائر العمرة. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول تعالى كان في مانعان من القتال. المانع الأول في ناس مؤمنين في مكة مخفيين يختفون يخفون إسلامهم حتى ما يصيبهم أذى، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم مختفين بإسلامهم. الأمر الثاني ليدخل الله في رحمته من يشاء، يريد الله أن يهدي خالد بن الوليد وأن يهدي عكرمة بن أبي جهل وأن يهدي أبا سفيان. يقول لولا هذين السببين لو تزيلوا لو كان تمييز لأذن لكم بالقتال لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لأذن لكم بالقتال ولنصرناكم عليهم ولنصرناكم عليهم، بس من أجل هذا لم نأذن لكم بالقتال. يقول صلى الله عليه وسلم ولكن حبسها حبس الفيل لأمر، هي مأمورة أمرها الله لحكمة. فمن أجل هذا شو قال؟ قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة. يعظمون فيها حرمات لله تجميع. إذا قريش اليوم بتقلي أي طلب يطلبون مني في تعظيم للحرمات بدون قتال، ما يقول بدنا نقاتلك غير القتال، في تعظيم لمكة، تعظيم لحرمة الدم، تعظيم لحرمة البيت، بدي أعطيهم شو ما يكون، لو حتى أقولي رجع برجع، بس في تعظيم لحرمات الله. هلا بعدين نحكي ماذا جرى، بس الآن بدنا نقف على فوائد هذا الحديث إخوة الإسلام بعون الله تعالى. حديث فيه فوائد كثيرة حسين، ممكن أكتفي بفائدة أني أطلت شوي. فائدة مهمة أنه نحن رأينا أنه أبرهة الأشرم لما أراد هدم الكعبة، هدم الكعبة، الله تعالى سلط على جيشه الطير الأبابيل فأهلكوا وحمى الله الكعبة المشرفة. طيب حدث في تاريخ الإسلام أحداث، منها حدث في سنة 317 للهجرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 200 سنة و 290 سنة أو 80 سنة، حدث حادث كان الناس المسلمون بالحج، كان يوم التروية يوم الثامن بالحج، الناس قاعدين بمكة وعم يجهزوا حالهم يطلعوا إلى ميناء، يوم التروية كان دون يطلعوا إلى ميناء ومنها إلى عرفات. في هذا اليوم بينما الناس كانوا في الحج هجم عليهم جماعة أبو طاهر القرنطي، هؤلاء الجماعة الباطنيين هجموا على الناس وهم بالحرام فسفكوا دماءهم ونهبوا أموالهم، حتى بعض الناس ما معهم سلاح، الناس من شدة خوفهم صاروا يتعلقوا بأسرار الكعبة فكانوا يقتلونهم وهم متعلقون بأسرار الكعبة. يقال قتل في هذه السنة 100,000 حاج، هؤلاء القرامطة الباطنيون قتلوا المسلمين عزلان محرمين بالحج. ما بس هكذا، وذكر ابن كثير وغيره رحمة الله عليهم أنه دخل أحد القرامطة جاء بمثقل أي بحديدة في يده فضرب بها الحجر الأسود حتى كسر جزءا منه، وبدأ ينادي في الناس اللي ما زالوا أحياء يقول لهم، يتحدى الله عز وجل، يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، ثم اقتلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى البحرين. يعني هؤلاء ما بس قتلوا الحجيج كسروا الحجر الأسود واللي الشقف الكبير اللي بقيت منه أخذوها إلى البحرين، وتحدوا الله عز وجل، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. هنا في كثير ناس دخل عليهم سؤال وطرح هذا حتى في كتب التاريخ، أنه طيب الله سبحانه وتعالى حمل كعبة من أبرهة، مع أنه أبرهة كان نصرانيا وهؤلاء الباطنيون أشد كفرا من اليهود والنصارى، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول الباطنيون أشد كفرا من اليهود والنصارى. طيب الله تعالى حمل كعبة من أبرهة النصراني، لماذا لم يحمي البيت من هؤلاء القرامطة وهم شر منهم؟ فاسمعوا الجواب يا أخوة الإسلام، اسمعوا الجواب. الجواب أن أبرهة لما أراد يحتل البيت يهدم الكعبة ما كان فيها مسلمون، كان فيها العرب عبد المطلب وقريش، وكانوا على الجاهلية، ما كان عندهم بعد شريعة ولا عندهم هداية من الله، وما عندهم كتاب أنزل فيهم ولا سنة نبوية فيهم، كانوا على الجاهلية الجهلاء. وهؤلاء على جاهليتهم استسلموا وقالوا أنت اعمل لي اللي بدك يا بالبيت، نحن ما دخلنا. ولكن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك نقول، فهؤلاء لما تخلوا عن نصرة الكعبة بسبب جاهليتهم وعدم هدايتهم وعدم نزول الشريعة فيهم، الله تولى حماية الكعبة. لكن بعد نزول وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم وانتشار العلم والسنة النبوية، هنا أمر الله تعالى الأمة بالجهاد وكلفها أن تحمي مقدساتها، لأن صار مكلفة بتشريع رباني، فصارت الأمة هي المسؤولة عن حماية المقدسات. ما بقى فيها الأمة تتخلى عن حماية مقدساتها، وإذا هجم عليها الكفار وتقول أين الطير الأبابيل، ما أنتم المسؤولون الآن عن حماية المقدسات. أولئك من مسؤولين كانوا أيام عبد المطلب لما كان عندهم شريعة، ما كان عندهم قرآن، ما كان عندهم سنة نبوية. لذلك جرت قصة عجيبة في نفس اليوم اللي كانوا القرامطة يهدمون فيها الحجر والكعبة، جرت قصة رواها ابن كثير. شو يقول؟ يقول أحد العلماء يقول: كنت في الحرم يوم اقتلع الحجر الأسود. يقول أنا أحد علماء الإسلام، يقول أنا كنت موجود بتقدير الله في نفس السنة عم حج، ولما فاتوا الكرامة عم بيشيلوا الحجر الأسود كنت موجود وشاف الدم حوله والناس كيف عم تقتل. يقول: إذ دخل رجل على فرس، واحد من الكرامة دخل على فرس وهو سكران، يقول فنادى في الحرم بأعلى صوته، عم بيخاطب من بقي من الناس من الحجاج أحياء، من بقي أحياء، ويمكن هذا اللي دخل إسا قبل إسا ما يقتلوا بالناس. المهم يقول لهم: يا حمير، يخاطب الحجاج المسلمين، يقول لهم: يا حمير، أليس قلتم عن ربكم ومن دخله كان آمنا، فأين الأمن؟ قالوا: هنا احنا أبحنا دماءكم وسفكنا دماءكم وسرقنا أموالكم، وهل كعب نريد هدمها والحجر أسود نريد نقتلعه؟ والله يقول في كتابكم: ومن دخله أي البيت كان آمنا، فأين الأمن؟ وين الأمن؟ يعني الله يكذب عليكم والعياذ بالله، كأنه يقول أو يريد أن يقول. فماذا يقول هذا العالم؟ يقول لما سمع الكلام يقول: فنظرت إليه ونظر إليه، فقلت لو أتسمع جوابا؟ قال: اسمح لي أحكي، لأنه خايف طبعا، العالم خايف ما يقتله، بس ما دام عم يحكي بالعلم قال: اسمح لي جوابك. قال له: نعم. قال له: أراد الله تعالى أي فأمنوه، أراد الله فأمنوه. ما معنى جواب العالم؟ خليني أقرأ الآية أول شيء. يقول تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي أيها المسلمون يجب على من دخل البيت أن تحموه وتؤمنوه، ومن دخله كان آمنا بتأمين المسلمين له. يقول هذا العالم يقول له أي أراد الله فأمنوه، مش الله لأن تولى حماية البيت، لا، عطى الحماية للمسلمين وكلهم بها، يقول فأمنوه أنتم أيها المسلمون، ومن دخله فأمنوه. يقول فلما قلت له الكلام انصرف، ثنى فرسه وانصرف ساكتا، ما رد عليه ولا قتله، الحمد لله. طيب الآن يا إخوة الإسلام، الآن صار عند المسلمين اليوم كثير من الخلط في هذه المسائل، كثير من الخلط في كثير اليوم من المسلمين. بالله يا أخي أنا بصلي وبصوم، ما بتدخل بشي تاني، احتل فلسطين، اجتاحوا المسجد الأقصى، اجتاحوا الكعبة المشرفة، بالله لك ما دخلني. أقول كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، مثل ما قال عبد المطلب: أنا بهتم مرتي ولادي، هو المسؤول عنهم، أما الأمة لها رب يحميها. لك في مقدسات تنتهك، بلك لها رب يحميها. لك في نساء تغتصب، لها رب يحميها. لك في ناس مظلومون يضطهدون، لك في رب يحميهم. يعني ما عم نحكي شيء من عالم تاني، انتبهوا. أنا مرة حكيت مع أحد هؤلاء، أحد هؤلاء اللي عندهم هالفكر، بلك بس صلي وصوم، أنا ما لي علاقة بشي تاني، بعبد ربي. قلت له: طيب إذا أنت على هالرأي وشفت امرأة تغتصب، شو بتعمل له بالطريق وين عم يغتصب مرة؟ شو بتعمل؟ عم تصلي وتصوم، شو بتعمل؟ قال لي: ما بعمل شيء. بقول له بس اتقي الله وبكمل طريقي، وإذا قلت له اتقي الله وبكمل طريقي ما دخلني، لها رب يحميها. هذا جهل يا أخو الإسلام في دين الله، في دين الإسلام جهل، جهل. تحتاج بعبد المطلب ما كان على الإسلام، ما كان على الهداية، الله أنزل لنا القرآن، الله تعالى أمر الأمة أن تحمي مقدساتها وحرمات الله عز وجل. اسمعوا القرآن، يقول تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول تعالى: لولا أن أمرناكم بالجهاد وأمرنا المؤمنين أن يدفعوا أهل الكفر وباطلهم بالقتال، لولا ذلك، لولا من أمركم بالجهاد لتمكن الكفار من السيطرة على أهل الأرض، ولا هدموا المعابد، ولا منعوا عبادة الله في الأرض.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أمرناكم بالجهاد وأن تدفعوا الكفار بالسطوة والبأس، لتمكن الكفار من تهديم المساجد ومنعوا عبادة الله فيها. إذا الأمة مأمورة هي أن تحمي مقدساتها، دفع الله الناس بعضهم ببعض، وأيضا الأمة مأمورة أن تحمي المظلومين المستضعفين. في ناس مظلومين مقهورين بالسجون، لك في ناس خلصت محكوميتهم وبيقول له معلش ما بننتركم، خلصت محكوميتهم الظالمة 5 سنين وعشر سنين وخلصت، بل ما بنطلعهم، شو أكون علينا؟ الله تعالى أمر بنصرة المظلوم، ما ضرب بالسيف ولكن نصر لو بالكلمة، ولو بالكلمة. يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول تعالى: أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله لنصرة المستضعفين اللي يضطهدون ويعذبون ويظلمون. طيب هذا شرع، الله أمر الأمة تحمي المستضعفين، أمر الأمة أن تحمي المظلومين، مش الله تكفل بالحفظ وأنتوا بس صلوا وصوموا، هذا ما يجوز. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام، الأمة اليوم عندنا ظلم كبير في بلدنا، والله إن هذه البلد لبنان، البلد لبنان ينطبق عليها وصف الله عز وجل، البلد الظالم أهله، البلد الظالم أهلها، إن حكامها ظلمة، الناس جيعانة، الناس ما عرفة، ما عنده أكل، ما عنده شرب، ما عنده دواء، ما عنده شيء، ما عنده أفق، ما عنده مستقبل، والوباء يفشي يتفشى في الناس، وما هيك السلطة بتلاقي يا أخي ما بشكل حكومة، ولا بنقبل ننقذ الناس إلا ما تعطيني الوزير الفلاني أو الحقيب الفلاني أو كذا حتى أسرق قد ما فيني. هذا الحكام ظلمة. طيب المسلم الله تعالى المسلم اللي أعطاه بعض المال لأنه مرتاح منه الحمد لله بحوجة، وما تضرر بقضية سرقة أمواله كما سرق أموال الناس، ما فيقعد بيقول لك أنا ما دخلني الحمد لله الله سلمني، هؤلاء لهم رب يحميهم. المسلمون خاصة الملتزمون عليهم يتدخلوا، لو إذا هؤلاء خرجوا مظاهرة شاركوهم، رفعوا الصوت رفعوا الصوت معهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الناس مستضعفة، وعلى أهل الالتزام أن ينصروهم بقدر ما استطاعوا، قدر ما استطاعوا، مظاهرة سلمية، اعتصام سلمي بدون قتال، بدون قتال، مش لأن الله لم يشرعه، ولكن لأن الآن لا نحمل مؤنته ولا كلفته، بس أقل شيء مظاهرة، أقل شيء اعتصام سلمي. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.